قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم فتاوى قرآنية. وأريد أن أستهل هذه الحلقة إخواني وأخواتي الكرام بالتنبيه لي ولكم ولأمة الإسلام على أهمية شهر شعبان، فنحن نعيش الأيام الأول من هذا الشهر المبارك، وهذا شهر يغفل كثير من الناس عنه، ذلك لأنه شهر بين رجب الذي يعظمه أهل الجاهلية وأهل البدع، وبين رمضان الذي هو معظم في القرآن ومعظم عند أهل الإسلام وفي الأرض وفي السماء، فيغفل الناس عن هذا الشهر بالاستعداد لشهر رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الشهر أيام اهتمام، فكان يصوم هذا الشهر كله إلا قليلا، أو إلا يوم أو يومين، إلا يوما أو يومين. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان حتى يقول الصحابة إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال إنه لا يصوم، فصلوات ربي وسلامه عليه. لماذا تصوم كثيرا يا رسول الله في شهر شعبان؟ ولماذا تهتم بهذا الشهر دون سائر الأشهر من أشهر العام إلا شهر رمضان؟ لماذا؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ومبينا أن هذا الشهر شهر شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى. وتعلمون أن الأعمال ترفع إلى الله تبارك وتعالى أسبوعيا كل يوم خميس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما سئل عن صيامه اليوم الاثنين ويوم الخميس، فقال أما يوم الاثنين فذاك يوم ولدت فيه، وفي رواية ذاك يوم بعثت فيه، وأما في يوم الخميس فقال وذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. هذا رفع الأعمال الأسبوعي، وهناك رفع للأعمال يومي، فالله تبارك وتعالى يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع عمل النهار إليه قبل الليل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والله تبارك وتعالى ترفع إليه الأعمال أيضا وتعرض عليه في شهر شعبان. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. وانظر إلى التلاقي ما بين رفع الأعمال وبين الصيام، هذا يدل على أن الصيام من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، ومن أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. وأنتم تحفظون الحديث والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم لي وأنا أجزي به، فالصيام أعظم القربات. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلبس بأعظم القربات عند رفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، عل هذا العمل الصالح يشفع له عند ربه ويفتح له باب الرجاء، فيعفو الله تبارك وتعالى عن العبد حينها ويغفر له ويسامحه ويرفع درجاته. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شهر شعبان في منتصفه أو في ليلة النصف من شعبان ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، وهذا نزول خاص سنوي بشهر شعبان وبليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل مؤمن أو لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن. أما المشرك فهو معروف الذي جعل مع الله إلها آخر يدعوه كما يدعو الله تعالى ويرجوه كما يرجى الله تبارك وتعالى ويحبه كما يحب الله تبارك وتعالى ويستغيث به ويستعين به. فمثل هذا المشرك لا ينظر الله له ولا يغفر الله له. أما الموحد الذي يعيش لا إله إلا الله قولا وعملا فهو الذي يغفر له ويسامح ويعفى عنه في هذه الليلة. والثاني الذي لا ينظر الله إليه هو المشاحن، أي صاحب الشحناء مع إخوانه، ربما يكون مشاحن لزوجته، مشاحن لأبيه وأمه، مشاحن لإخوانه، مشاحن لأخواته، مشاحن لجيرانه، مشاحن لأحد من المسلمين. هذا المشاحن الذي شاحن من أجل الدنيا، خلي بالك، شاحن وقاطع أخاه من أجل الدنيا، من أجل المال، من أجل منصب، من أجل وظيفة، من أجل وجاهة، من أجل كذا، من أجل كذا، فهذا المشاحن لا ينظر الله تعالى في أعماله السنوية ليلة النصف من شعبان ولا ينظر له نظر الرحمة والعافية والعفو والعافية في هذه الليلة، ذلك لأنه قاطع أخاه من أجل الدنيا. لذا أوجه نظر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إخواني وأحبابي في الله، أخواتي المسلمات الفضليات، اقطعنا سبيل التقاطع والتشاحن، صلي زوجك، صلي أخاك، صل أخاك، صل أباك وأمك، صل رحمك، صل جيرانك، صل المسلمين، اعفو عن من ظلمك، صل من قطعك، اعطي من حرمك، اعفو عن من ظلمك، عل الله تبارك وتعالى ينظر إليك بعين الرحمة والعافية فيعفو عنك ويغفر لك في ليلة النصف من شعبان وفي هذا الشهر المبارك. إذن علينا وظائف لابد أن نقوم بها في هذا الشهر، هذه الوظائف منها كثرة الصيام، يعني مش اثنين وخميس بس، صوم كل يوم، صوم يومين وافطر يوم، صوم ثلاث أيام وافطر يوم، وصوم ثلاث أيام وافطر يوم، وهكذا صوم الأيام كلها إلا آخر يوم أو آخر يومين من هذا الشهر حتى تفصل ما بين شعبان وبين رمضان. أكثر من قراءة القرآن الكريم، عد نفسك للتلاوة المستمرة والمتواصلة في شهر رمضان بأن تستعد لذلك وأنت في شهر شعبان. داوم على ذكر الله تبارك وتعالى قائما وقاعدا وراقدا وعاملا ومتحركا وثابتا في كل أحوالك، داوم على ذكر الله تعالى، صل من قطعتها من قطعته، اعطي من حرمته، صل الفقراء، صل المساكين، انظر بعين الرحمة للمحتاجين، اصبر على ما أصابك، ارضى بما قسم الله لك، عن أخاك على حاجته، عاون أخاك على مصائبه، وساعده على تلافي البلايا، إلى آخره. هذه أعمال ووظائف لابد أن نقوم بها في شهر شعبان. بعض الناس يسأل ويقول شهر شعبان فيه ليلة النصف، وليلة النصف هي ليلة تحويل القبلة. لم يثبت هذا في الكتاب ولا في السنة أن ليلة تحويل القبلة هي ليلة النصف من شعبان. نعم حولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام بعد 18 شهرا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بيت المقدس، فحوله الله تبارك وتعالى هو أصحابه إلى الصلاة إلى بيت الله الحرام بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى آخر الآيات. نعم تحول النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، طيب كان ليلة إيه؟ كان يوم إيه؟ لا يعرف أحد. وأما الذين قالوا أنه ليلة النصف من شعبان أو النصف من شعبان فهذا يعني إنما اعتمدوا على أقوال ضعيفة غير ثابتة. ونحن نعظم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، ولكن لا يعني هذا أن نقيم لذلك احتفالا، فلم يحتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يحتفل أصحابه بهذا، ولم يحتفل أصحاب القرون الثلاثة الفضلى في بهذه المناسبة ولا بأي هذه المناسبات، لأن الأمر كان أعظم من ذلك. أنتوا عارفين ليه إحنا عمالين نهتم بمناسبة ليلة النصف من شعبان وليلة 27 وطلعت وأول رجب ومش عارف إيه والمولد إلى آخره؟ لأننا قد فرغنا أو فرغت قلوبنا من تعظيم ديننا، ولم يبقى لنا في الدين للأسف الشديد إلا هذه الاحتفالات. نحن نحتاج إلى قيام الدين في كل وقت، لم يبقى للمسلمين من دينهم للأسف الشديد إلا هذه المناسبات، ويضحك السذج على العامة والدهماء من الناس أن هذا هو غاية التدين وغاية تعظيم الدين. لا والله، ما هذا بغاية التدين ولا بغاية تعظيم الدين، فقد كان غاية التدين القيام بالدين ومعاملة الناس بالدين في كل المجالات، وكان غاية تعظيم الدين هو تحكيم شرع الله تعالى في كل وقت وحين. أما أن نحتفل بليلة النصف من شعبان والسبع وعشرين من رجب وطلعة رجب والمولد وغير ذلك من هذه الاحتفالات التي يفعلها الدهماء والعامة يظنون بذلك أنهم يتقربون إلى ربهم وأن الله يحب منهم هذا، فهذا ليس من دين الله في شيء. طب نعمل إيه ليلة النصف من شعبان؟ هل يجوز صيام النصف من شعبان وقيام ليله؟ أما الصيام فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قط صيام 13 و14 و15 في الأشهر الايه القمرية، كان يصوم من كل شهر 3 أيام، دول سبتين اللي بنسميها الأيام البيض. الأيام البيض هذه الثلاثة تسمى الأيام القمرية اللي بيكون فيها القمر بدرا، أو الأيام البيض. نعم طيب، يعني ينفع صيام 13 و14 و15 في شعبان؟ نعم ينفع صيام 13 و14 و15 في شعبان، بس ما نصومش يوم 15 على أنه النصف من شعبان تعظيما لليوم ده فقط، وإنما نصوم لأنه يوم من الأيام البيض التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم. وملازمة السنة هي النجاة، ملازمة السنة هي النجاة. من أراد أن يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا يوم القيامة من حوضه المورود، فليلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحد عنها. امشي وراه خطوة بخطوة، ضع قدمك حيث وضعها وارفع قدمك حيث رفعها صلى الله عليه وسلم. إذا نظر إلى السماء في موضع فانظر إلى السماء، وإذا نظر إلى الأرض في موضع فانظر إلى الأرض، إذا رفع أصبعه فارفع أصبعك، إذا التفت فلتلتفت، وإذا أغمض عينيه فلتغمض عينيك، وإذا خطب فاخطب، إلى آخره. التزم سنته، التزم سنة النبي، حتى لا يقال يوم القيامة لمن خالف سنته وانحرف عن هديه لا شرب لك من الحوض، فيقال له ولما، فيقال ولما، فيقال إنه لا زال يرتد القهقرة أو يمشي القهقرة، أو أنه غير وبدل من بعدك يا محمد. فعند ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن غير وبدل. يعني نصوم يوم 15 نصوم 13 و14 و15. طيب نقوم الليلة دي، انت بتقول في الليلة دي النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ان ربنا تبارك وتعالى في ليلة النصف من شعبان ينزل الى سماء الدنيا فينادي، هل من مستغفر فاغفر له، هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فاعطيه، وينظر الله تعالى في اعمال العباد ويغفر لكل مؤمن ولكل مسلم الا مشرك او مشاح. افلا نقوم هذه الليلة؟ اما قيام الليل فنعم. طيب نشوف الاخ امام من القاهرة ثم نستكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك.
أهلا يا شيخ، ربنا يزيدكم علم ونور يا رب.
بارك الله فيك.
لو سمحت فضلت الشيخ عايز أسأل سؤالين بس.
اتفضل.
أول سؤال لحضرتك بالنسبة لقيام الليل، لو ربنا أعني وصليت قيام الليل بعد صلاة بعد أذان العشاء على طول بعد ما صليت العشاء وأوترت وصليت الوتر، هل يجوز لي إن أنا أصلي تاني بالليل وأوتر تاني، ولا هو الوتر بس كده فقط؟ حال. او وتر واحد بس يكفي.
نعم.
وبالنسبه سؤال تاني لحضرتك،
اتفضل.
عايز اسال حضرتك بس، انا منتقبه وجوزي بيقول لي ما ينفعش ان انا مثلا وانا جالسه في بيتي جارتي تخش عليا ولا مثلا لابسه ملابس شفافه او خفيفه او ايه هو اللي يجوز ان هي ترى مني؟ ربنا يبارك فيكم يا رب.
حاضر. زاد الله تبارك وتعالى زوجك حرصا وزادك طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بنعود مرة أخرى ونقول طيب الليلة دي ينفع نقوم هذه الليلة؟ نقوم كل ليلة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع ليلة من ليالي العام، مش ليلة شعبان، لا من ليالي العام، إلا ويقوم صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إن شئت أن تراه في أول الليل قائما لوجدته، وإن شئت أن تراه في منتصف الليل قائما لوجدته، وإن شئت أن تراه قائما في آخر الليل لوجدته. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل كله، فكان يقوم ثلثي الليل ونصف الليل وثلث الليل، كان يقوم من أول الليل ومنتصف الليل وآخر الليل، وكان يقول خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام نومة ثم يقوم سدسه عليه الصلاة والسلام. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يداوم على القيام في كل ليل، ما كانش بيخص ليلة النصف من شعبان بقيام، ولا فيه صلاة اسمها صلاة الرغائب يوم يوم النصف من شعبان، ولا فيه صلاة اسمها صلاة الرغائب في يوم النصف من شعبان ولا في ليلته كما يفعله كثير من أهل البدع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يقوم في هذه الليلة كما كان يقوم في كل ليلة، وكان يصوم في هذا اليوم كما كان يصوم في كل يوم في الثلاث أيام الوسطى من كل شهر 13 و14 و15. يبقى لابد إذا صمت تصوم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قمت الليل تقوم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مفيش واحد ولا واحدة ما بيقوموش الليل خالص ويجوا في ليلة النصف من شعبان يقول لك نقوم هذه الليلة لأنها ليلة النصف من شعبان والرب ينزل تبارك وتعالى إلى آخره. نقول هكذا فقد خالفتم السنة واخترعتم بدعة في دين الله تبارك وتعالى. لكن لابد أن تقوموا كل ليلة أو تقوموا أكثر الليالي، يعني كنت بتقوم كل ليلة وبعدين بتفوت منك ليلة ولا ليلتين في الأسبوع ما فيش مشكلة، لكن لما تكون أنت ما بتقومش خالص الليل وتيجي في ليلة النصف من شعبان تقوم وتزعم بذلك أنك وفقت السنة، فأقول لك لا. إذن يوم النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان له فضل، لكن ليس له أي وظيفة خاصة نص عليها رسول الله في ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان. لكن اللي موجود من عبادات في هذا اليوم أو في هذه الليلة هو موجود في كل الليالي. أظن خدنا بالنا، ونتمنى من الله تبارك وتعالى أن يوفق كل زوج أن يصالح زوجته، وكل أخ يصالح أخاه، وكل أب وأم يحسن إلى أبنائهم، وكل ولد وبنت يحسن ويبر آبائهم وأمهاتهم، وكل جار يحسن إلى جاره، وكل مسلم لا يقاطع أخاه المسلم بل يتعامل معه معاملة حسنة. معنا بعض الأسئلة جاءت على شريط الرسائل القصيرة. هنبدأ الأول بسؤال أختنا الكريمة اللي قالت هل قيام الليل بعد العشاء مباشرة وصلاة الوتر هل هذا يمنعها من قيام آخر الليل إن قامت في آخر الليل، وهل يجوز لها أن توتر مرة أخرى؟ أما الوتر مرة أخرى فلا، فقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتران في ليلة، فإن أوترت في أول الليل فلا تتري في آخره، وإن أوترت آخر الليل فلا تتري في أوله. يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب ناخد الاتصال ده وبعد نستكمل. أم يوسف مرحبا بك يا أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم يوسف.
لو سمحت أنا كنت عاوزة حضرتك في فترة بس أرجوك تفيدني يعني بسرعة.
نعم
أرجوك الإفادة لو سمحت.
اتفضل.
جوزي كان يعني احنا متجوزين بقالنا 3 سنين، فكنا يعني بيقول على طول بيزار مثلا لما مثلا خناق يحصل وكده اقول له طلقني، يقول لي طب انت طالق انت متطلقه، فعايز افهم حكم كده ايه.
يعني ايه بهزار؟
الو
يعني ايه بهزار؟ مش فاهم يعني بيهزر معاك يقول لك انت طالق؟
احنا ما نعرفش ان هو مثلا دي تبقى حرام او كده، بس ما نعرفش يعني هو حصل اكتر من 3 مرات، فسالنا الشيوخ وكده قالوا لا ما ينفعش، عاوزين نعرف ايه الحكم او كفاركم ايه وكده.
اجيبك يا ام يوسف. حاضر حاضر يا ام يوسف. يبقى إذن بالنسبة للأخت الكريمة بالنسبة لقيام الليل يجوز لك أن تقومي في أول الليل أو نصف الليل أو في آخر الليل، لكن الوتر يبقى مرة واحدة. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام. من ضمن هذه الثلاث يعني أن أوتر قبل أن أنام، الأولى كانت أن أصلي ركعتي الضحى، والثانية أن أصوم 3 أيام من كل شهر 13 والرابع 10 والخامس 10، والثالثة أن أوتر قبل أن أنام. فمن خشي ألا يقوم من الليل وأنه سيقوم على صلاة الفجر مباشرة يبقى يوتر قبل أن ينام. وأما من يعني عنده منبهات أو في حد هينبهه أو غالبا ما يقوم في آخر الليل فيجعل آخر ليله صلاة الوتر. طيب واحدة صلت قيام الليل أو واحد صلى قيام الليل وأوتر وبعدين نام وصحي قبل الفجر بنص ساعة كده فأحب أن يصلي ركعتين أو أكثر، له أن يصلي ما شاء ركعتين أربعة ستة ما فيش مشكلة، ولكن لا يوتر مرة أخرى، يكفي الوتر الأول. هذا بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة الأول. أما سؤالها الثاني، إن زوجها بيغار عليها وبيقول لها لا يجوز لجارتك أن تدخل عليك وأنت بملابس شفاف. نعم كلامه صحيح، فلا يحل للمرأة أن ترى عورة المرأة. وعورة المرأة على المرأة بعض العلماء قال من السرة إلى الركبة، والصحيح أن عورة المرأة على المرأة أن تكون هذه الملابس هي مما اعتادت المرأة على لبسه في ملابس المنزل. أما الملابس الشفافة والخفيفة والتي تظهر الملابس الداخلية فلا يحل للمرأة أن تظهر بها أمام يعني النساء الأجنبيات أو الجيران من النساء، بل تلبس ملابس حشمة إلى حد ما، يعني إن ظهر ذراعها، إن ظهر نصف إلى العضد، إن ظهرت رقبتها وشعرها، إن ظهر نصف ساقها لا بأس، لكن ما تلبسي مثلا فوق الركبة أو تلبس مثلا بحيث أن يظهر غالب يعني رجلها وفخذها أو يظهر صدرها أو ما شابه ذلك، هذا ما يصح بحال من الأحوال، لأن هذا مناف للمروءة. فالتزمي شرع الله تبارك وتعالى أيتها المسلمة، واستحي من الله تبارك وتعالى، ولا يرى منك هذا إلا زوجك. بارك الله فيك. أم يوسف بتقول أنها متزوجة من 3 سنوات، وكانت في هذه 3 سنوات غالبا ما كان يحدث بينها وبين زوجها بعض الشجار أو بعض المشاحنات، فكانت تقول له مثلا طلقني، يقول لها أنت طالق، أو أنت مثلا مش على ذمتي، أو أنا مش عايزك، وبعدين يقول لها أنا بهزر معك. طبعا أنا عايز أقول لكل من أراد أن يتزوج أو كل من المتزوجين زوج والزوجة، فرض عين عليكما أن تتعلم أحكام الزواج، اللي مقبل على الزواج واللي متزوج فرض عين عليه، فرض عين يعني يأثم إن لم يتعلم أحكام الزواج. آدي سبب من أسباب ترك هذا التعلم أو نتيجة من نتائج ترك هذا التعلم. الراجل بيقول لمراته أنت طالق معه، ولا أنا بهزر، هو فيه هزار في كده؟ هو في واحدة ولا واحد يقول له واحد زوجتك ابنتي وبعدين يقول له أنا بهزر؟ ما زوجتك ابنتي دي عقد زواج، لو تاني قال له أنا قبلت خلاص قضي الأمر. ولو هو لو الرجل قال لامرأته أنت طالق، خلاص يا طالق، سواء كان هازلا أو كان جدا، 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق أو النكاح والطلاق والعتاق. واحد قال لعبده أنت حر لوجه الله، وأنا أقول له أنا كنت بهزر، ما فيش هزار في كده. واحد قال لمراته أنت طالق وبعدين يقول أنا بهزر، ما ينفعش. واحد قال له زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي، والتاني قال له أنا قبلت، وأنا أقول له أنا بهزر، هذا لا يجوز، لا يصح هذا، إنما هذا عقد نكاح شرعه الله تبارك وتعالى، والنكاح بكلمة والطلاق بكلمة. وإذا كان هذا الزوج أختي الكريمة أم يوسف قال لك مرة واثنين وثلاثة في 3 مجالس متفرقات أنت طالق، فأنت محرمة عليه، أنت محرمة عليه. طب هل يلزم النية؟ يعني واحد قال لمراته أنت طالق وبعدين يقول لك أنا ما كانش قصدي، أنا ما كنتش ناوي. أجمع أهل العلم على أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، وهذا ما رجحه الإمام ابن تيمية وابن القيم، أن من قال لمراته أنت طالق هذا لا يستلزم بحال من الأحوال أن يكون قصد الطلاق أو لم يقصد، بل هذه الكلمة في حد ذاتها لا تحتاج إلى إيضاح ولا تحتاج إلى قصد. أما إذا قال مثلا لمرأته أنا مش عايزك، اخرجي من بيتي، أنا مش طايقك، أنت حرام علي، الحقي بأهلك، خلاص ده فرق بيني وبينك، من النهاردة أنا ما عرفكيش ولا تعرفيني، كل الكلمات دي مش كلمات طلاق. لكن إذا قصد الرجل بكلمته التي هي ليست من كلمات الطلاق الصريحة قصد الطلاق، فإنه يقع بذلك طلاق. يبقى الألفاظ الكنائية مش ألفاظ الطلاق، يعني مش لفظ صريح، يعني ده هذا اللفظ يحتاج إلى نية، نقول له كانت نيتك إيه، قصدك إيه. لكن الذي قال لمرأته أنت طالق ما ينفعش أقول له أنت كان قصدك إيه، ما ينفعش، ليه؟ لأن هذه الكلمة لا تحتاج على الصحيح لا تحتاج إلى نية. بعض أهل العلم قال إن هذا اللفظ يحتاج إلى النية والقصد وربما خرج منه دون قصد. لا، في فرق بين جريان الكلمة على اللسان دون قصد زي يمين اللغو أو كلمة سبق بها لسان وما كان يقصدها، هذا في خلاف عند أهل العلم فيه. لكن واحد بيقول لها أنت طالق، أو هي بتقول له طلقني، لو أنت رجل طلقني، فأقول لها أنت طالق، دي محتاجة إيه دي؟ بتقول له لو انت راجل طلقني، هذه محتاجة الى نية، محتاجة الى قصد. فلابد ان نتنبه لمثل هذا. فبالنسبة للاخت ام يوسف، يأتمنى ان هي وزوجها يذهبوا الى لجنة الفتوى ويعرضوا كلامهم بكل صدق وبكل امانة على لجنة الفتوى، ويتخيروا في لجنة الفتوى يعني انسانا يتقي الله تعالى في مسائل الطلاق، ويعرضوا عليه هذا الامر بايضاح وكم مرة، ويعصروا ذهنهم تماما، وبحيث ان هم يعرفوا هل هم يعيشون يعني عيشة يرضى الله تعالى عنها ام غير ذلك. جاءتنا يعني عدة أسئلة تربو على 17 سؤال في الشريط الرسائل القصيرة، يعني هنجتزئ منها بعض الأسئلة أو ربما نجيبها جميعا، الله المستعان. من هذه الأسئلة: ما هو حكم تغميض العين في الصلاة؟ ما هو حكم تغميض العين في الصلاة؟ صلاة أهل الإسلام ألا يغمض العين فيها. الأصل في الإسلام أن المسلم يصلي وهو يعني غير مغمض العين، فاتح العين، يعني في مفتوح، بينظر فين؟ بينظر إلى موضع سجودي، بينظر إلى موضع سجود، وإن نظر في الحائط أمامه جاز، وإن نظر إلى القبلة أو إلى الكعبة إن كان يصلي أمام الكعبة صحت منه صلاته، ولكن أقرب إلى الخشوع أن ينظر في موضع سجوده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى نظر إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول أنا لما بغمض عيني، لما بفتح عيني بسرح في الزخارف اللي موجودة، أو بسرح في الناس اللي قدامي أو ما شابه ذلك، هل أغمض عيني؟ إذا كان تغميض العين مرحلة انتقالية حتى تعتاد أنك تفتح عينيك مع الخشوع فلا بأس، فلا بأس. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. مرحبا يا أم أحمد وبأهل الأسكندرية. مرحبا. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرت الشيخ معايا؟
اتفضل يا أم أحمد، أهلا وسهلا.
قال لي أختي متوفية في 1/6
رحمها الله،
وعايزة أعمل لها أي حاجة، ما ينفع أصوم لها؟
هي كان عليها صيام واجب وما صامتش؟ هي كان عليها صيام واجب وما صامتوش؟
بس إيه؟
هي كان عليها صيام واجب وما صامتوش؟ نعم؟
أنا مش سامعة.
أنت مش سامعة؟ طيب اسمعيني بالتليفون أحسن عشان تسمعي، بلاش التلفزيون. أنت كان عليكي، انت كان اختك كان عليها صيام واجب وما صمتهوش؟ طيب انا هجيبك ان شاء الله. حاضر. بنستكمل مرة اخرى بالنسبة لتغميض العين في الصلاة، هل تغميض العين في الصلاة يفسد الصلاة؟ لا يفسد الصلاة، لكنه خلاف الاولى، فالاولى في الصلاة ان تفتح عينيك وتنظر الى موضع سجودك. اذا كان هناك زخارف او ان تفتح عينك هيشغلك في الصلاة، فيجوز لك ان تغمض عينيك كمرحلة انتقالية شوية بشوية لحد ما تتعود انك تفتح عينيك وانت في الصلاة، وهذا يعني هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو حكم قراءة البسملة في الصلوات الجهرية؟ هل تقرأ سرا ام جهرا ام لا تقرأ؟ هذه مسألة يعني قديمة وناقشها كثير من أهل العلم في كتب الفقه المطولة والمختصرة، والصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، الفاتحة 7 آيات، فمن هذه أول آية في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. وأما في كل سور القرآن الكريم فإن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من السورة، ولكنها فواصل بين السور، إلا سورة النمل فإن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، فإذا عرفنا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، ننتقل إلى المسألة الثانية: هل الجهر بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أم الإصرار بها؟ السنة التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وواظب عليها خليفته الأول أبو بكر الصديق، وخليفته الثاني عمر بن الخطاب، وخليفته الثالث عثمان بن عفان، وخليفته الرابع علي بن أبي طالب، أنهم كانوا يسرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ثابت في كتب الصحاح وأيضا كتب السنن والمسانيد. أما الجهر بها، الجهر بها فقد جاء في بعض الطرق عن أنس بن مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والعلماء جمعوا بين الأحاديث التي جهر فيها بسم الله الرحمن الرحيم والتي أصر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ صبر. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهل الأسكندرية أين أنتم؟ السلام عليكم. انقطع الاتصال. فالعلماء جمعوا بين هذه الأدلة فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جهر فيما جهر به، أو بعد أهل الصلاة جهروا فيها، إنما كان ذلك تعليما لمن خلفهم من المأمومين، وأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي الكريم، تفضل معاك الشيخ. يا ريت توطي التلفزيون اسمعني من التلفزيون.
لو سمحت كنت عايز أسأل سيادتك سؤال.
اتفضل.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
أسمعك، اتفضل.
هل لما أنا أحلف يمين على زوجاتي أو لا لو عملت كذا تبقي طالب، أو لو مثلا قلت لها على الطلاق ما أنا هعمل كذا، فهل هذا يبقى يمين صحيح؟
انت نيتك ايه وانت بتقول كده؟
مش سامع والله يا فندم.
نيتك ايه لما بتقول لها عليا الطلاق ما انا هعمل كذا؟ هل تقصد انك ان عملت وتكون طالق؟
مش سامع والله يا فندم.
طيب اسمع
التلفزيون. اسمع.
خلاص اسمعني من التلفزيون بعد كده وانا هجاوبك. اسمعني من التلفزيون. نعود مرة أخرى إن 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 النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما جهروا ببسم الله الرحمن الرحيم بعض الصلاة في بعض الصلوات، إنما كان ذلك تعليما لمن خلفهم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وأنه يقرأ بها، وأنه يقرأ بها، لأن بعض الناس لما شافوا كثير من الأئمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ظنوا أن بسم الله الرحمن الرحيم مش آية من الفاتحة، وعلى طول والله أكبر ويروح مستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الحمد لله رب العالمين على طول دون أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلموا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، ويجوز أن تجهر بها في الصلاة الجهرية، ويجوز أن تسر بها، وإن كانت السنة المعمول بها على الدوام أو على أكثر الأحوال هي أن تسر ببسم الله الرحمن الرحيم وتجهر بها أحيانا تعليما لمن خلفك من المصلين. الأخت أم أحمد لما بتقول أن أختها متوفاة من شهر 6، نسأل الله الرحمة لأختها والعفو والعافية، بتقول أنا عايز أعمل أي حاجة يعني الأخت دي من باب البر يعني ومن باب إيصال العمل الصالح لأختها المتوفى. اعلموا إخوتي الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح، الولد الصالح تمتد أعماله الصالحة أو تمتد أعمال والده إلى ما لا نهاية بامتداد أعمال الولد الصالح. يعني الولد دلوقتي بيعمل عمل صالح وكان أبوه السبب في صلاحه، خلي بالك عشان دي نقطة مهمة جدا، لأن هناك بعض الآباء أو الأمهات يكرهون الدين والصلاح. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضلي.
دلوقتي يا شيخ انا لما باجي اصلي ما اعرفش الصلاه الجهريه في الصلوات الخمسه من الصلاه اللي هي مش جهريه، ولو وطيت صوتي في الصلاه بحس ان انا سرحت، فبعلي صوتي، ببقى لوحدي بصلي في البيت لوحدي، فبعلي صوتي وانا بصلي، هل ده بيخلي الصلاه بتاعتي خطا؟
حاضر، هجاوبك ان شاء الله. طيب، بنقول للأخت أم أحمد الأول إن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، يبقى إذا كان الوالد والوالدة هما سبب صلاح الولد فإن كل عمل صالح يعمله الولد في ميزانهما أيضا. طيب افرض الوالد والوالدة كانوا بيحاربوا ابنهم على الدين والصلاح، احلق دقنك، ما تصليش، ما تروحش المسجد، ما تمشيش مع الناس دي، ما تقراش قرآن، ما تقراش في الكتب دهيت، ياخدوا الكتب منه يحرقوها يرموها، خايفين عليك الى اخره، ويمنعونه من الدين والصلاح، ويقولك لو حتى مشي مع السيع ولا شرب مخدرات عندنا احسن من التزامه واحسن من الدين. فهؤلاء ما أظن بحال من الأحوال أن صلاح ولدهم يصب في ميزانهم أو ميزان حسناتهم، وإلا لصب عمل إبراهيم الصالح في ميزان آزر، ولصب عمل كل الأنبياء في ميزان أبائهم حتى وإن كانوا على الكفر. هذا لم يصح أبدا بحال من الأحوال. يبقى عايزين نقول إن الأصل في كتابة العمل الصالح للمتوفى من أعمال الحي المرزوق أن يكون ولدا له، وأن يكون الوالد سببا في صلاح الولد، هذا على الصحيح. طيب هل بقى يجوز أن مثلا الزوجة تعمل من أجل زوجها، الأخت تعمل من أجل أختها إلى آخره؟ هذا إذا كان فيه واجبات على الميت. أرأيتم لو أن هذا الميت كان عليه دين لبعض الناس، أكنتم تؤدوا هذا الدين لهؤلاء الناس بعد وفاة هذا الأخ أو الأب أو إلى آخره، أم كنتم لا تؤدونه؟ هتأدوا طبعا. إذا كان دين الخلق واجب عليكم أداءه إذا مات من كان مدينا لهم، سواء كان أبا أو كان أخا أو أختا، فإن حق الله تبارك وتعالى ودين الله تعالى أحق أن يؤد. إذا كانت أختك ماتت وكان عليها صيام من رمضان، كانت عايشة في رمضان مثلا ولم تصم مثلا من أجل أنها كانت مريضة مثلا، ولم تقضي هذه الأيام أيام شفائها، أو أنها وافتها المنية قبل أن تقضي هذه الأيام ولم تكفر عنها، يبقى أنت واجب عليك أن تصومي هذه الأيام عنها أو تكفري عن كل يوم بإطعام مسكين. كان عليها مثلا صيام نذر، نذرت مثلا أن تصوم 10 أيام ولم تصومهم، يجب عليك أن تصوم، أو يجب على الورثة أو أحد الورثة أن يصوم هذه الأيام 10 حتى يؤدي هذا الدين. كان عليها وجب عليها الحج وملكت الزاد والراحلة ولم تحج، وجب على ورثتها قبل أن يقسموا مالها أن يستخرجوا جزءا من المال يحج أحدهم بهذا المال عنها حجة الإسلام. أما إذا كانت حجة الإسلام وكانت ناوية تحج حج نافلة، لا، أنا بتكلم عن حجة الإسلام الفرائض عليها، يبقى لو كان عليها حج تأدوا عنها، لو كان عليها زكاة مال ولم تؤديها في حياتها وقصرت، فإن الورثة يندبون إلى أن يستخرجوا زكاة أبيهم من ماله قبل أن يقسموا التركة. أنا أقول يندب لأن هذا كان واجب على أبوهم، وحق المال هذا كان في حياته، وإذا ما انتقل المال إلى الأولاد فإنه ليس بواجب عليهم، لكن هذا من البر ومن الاستحباب أن يفعلوا هذا. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي. أنا مستمع حاجة يا أخي الكريم. لم أسمع منك شيء.
ابدأ السؤال من جديد.
ممكن لو حضرتك مش
وحجيت.
أنا ما سمعتش حاجة. قول من الأول السؤال. قول السؤال من الأول، يا إما تبعته على رسالة قصيرة على الشاشة. ابعت سؤالك على أي رسالة قصيرة إن لم يكن التليفون يعني لا يوصله أو ما فيش شبكة عندك. يبقى كنا بنتكلم في مسألة العمل للميت، فإذا كانت أختك ما عليهاش أي واجبات ولم تقصر في واجب من الواجبات، فأكفري لها من الدعاء والاستغفار أو الصدقة. أما الصيام فهذا إذا كان واجب عليها فقط صيام ولم تصوم، يبقى ده تصمي عنها. وأما الصلاة فلا تقضى عن الميت، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ كان بيقول هل إذا حلفت يمين على زوجتي وقلت لها علي الطلاق أو ما شابه ذلك، هل هذا يحسب طلاقا أم لا يحسب؟ أنا أقول لك أخي الكريم، لا تجري على لسانك كلمات الطلاق قط، ده مش حلفان أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليسكت.
لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى الإنسان الأصل ما يحلفش إلا بالله، لا يحلف إلا بالله، وإذا حلف بالله فليكن صادقا، فإن الحلف بالله كاذبا يمين غموس يغمس صاحبه في الإثم وفي النار يوم القيامة. أما الحلف بالطلاق فهذا ليس من هدي رسول الله وليس من هدي الإسلام وليس هو من دين الله تبارك وتعالى. طب لنفرض واحد لسانه خد على كده أو حلف بالطلاق أو قال علي الطلاق أو ما شابه ذلك، هل يقع طلاقا؟ أقول لك هذا لا يقع طلاق إلا إذا قصدت إيقاع الطلاق. يعني لو قلت لها علي الطلاق، ما أنت رايح عند أمك النهاردة، وقصدت وعزمت وأكدت أنك بنيتك أنها لو ذهبت لأمها تكون طالق ولا ترجع إلى البيت، يبقى ده يقع طلاق، ده اسمه يمين معلق. يقع هذا اليمين إذا وقع ما علق عليه، وإذا كان لك قصد ونية في إيقاع الطلاق. أما إذا كانت الكلمة دي بتجري على لسانك دون قصد وما تقصدش الطلاق، إنما قصدت تأكيد اليمين، قصدت منعها، قصدت إلزامها بأنها تسمع كلامك، قصدت أن أولادك مثلا يسمعوا الكلام ويناموا أو كذا أو ما شابه ذلك، يبقى هذه الأيمان لا تحسب أيمان طلاق، ولكنك على خطر عظيم، أخشى أن يكون عليك كفارة يمين، لأن الطلاق آية من آيات الله تعالى، ولم يذكر الله تعالى في آيات أحكام في القرآن الكريم ولا تتخذوا آيات الله هزوا إلا في آيات الطلاق في سورة البقرة. هذا يدل على أن الطلاق إيقاعه في غير وقته أو في غير مناسبته فإنه نوع استهزاء بدين الله تعالى وبآيات الله، فلا يحل لك أن تطلق امرأتك إلا طلاقا سنيا، ولا يحل لك أن تطلق امرأتك إلا إذا كان الطلاق هو الحل النهائي وما فيش حل تاني غير الطلاق، بعد ما خدت كل الحلول وطرقت كل الأبواب ما لقيتش حل إلا الطلاق، يبقى عند ذلك يجوز لك أن تطلق. لكن اللي بيطلق عمال على بطال ولا تطلق ولا بهزر ولا على الطلاق وعلي اليمين وعلي الشمال، هذا كله استهزاء واستخفاف بدين الله تعالى، لا يحل لمسلم أن يفعله. وإذا قصد بقوله علي الطلاق إيقاع الطلاق يقع طلاق. طبعا كل الكلام ده محدش ياخده ويبتدي ينزله على نفسه ويقول بعد انا كده طلقت مرة مرتين، او المرأة تقول ده انت طلقتني ثلاث مرات يبقى كده احنا حرام وابعد عني وابعد عنك، هذا ما يجسي، لازم تذهبوا الى لجنة الفتوى او تعرضوا فتواكم على اهل العلم ويجيبوكم بفتواكم الخاصة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا اختي.
الو.
ايوه اسمعك، اتفضلي.
ايام الشيخ حضرتك، كنت حلفت بالله مرة بس كنت كانش كنت بكذب، يعني
حلفت بالله كاذبة
معاك وفطرت ان احلف. ومرة تانية برضو كان حصل مشكلة بيني وبين صاحبتي وحلفت ان انا مش هروح لها تاني، وفي ظروف لازم اروح لها فمعرفش اعمل ايه.
لا، في فرق بين الحلفان الاولاني والتاني. في فرق بين الحلفان الاولاني والتاني. اسمعيني من التلفزيون.
فرق بين ده وده.
اسمعيني في التلفزيون، اسمعيني ان شاء الله اجاوبك. الأخت اللي قالت عندما أصلي لا أعرف الصلاة الجهرية من الصلاة السرية، أولا لازم نتعلم أحكام الصلاة أيضا من الكتاب والسنة، نتعلم أحكام الصلاة. ما فيش حاجة اسمها إيه أنا مش عارف، وما فيش حاجة اسمها إنك تتعلم الصلاة كده بالنظر تشوف أبوك ولا أمك بيصلوا تقوم صلي وخلاص، لابد أن تتعلم أحكام الصلاة. احنا عارفين الحديث الرجل المسيء في صلاته أو المسيء صلاته حينما دخل إلى المسجد وصلى ركعتين ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مرة واثنين وثلاثة، كل مرة أقول له أنت ما صليتش، ارجع صلي ثاني، والراجل مصلي ركعتين، الرسول يقول انت ما صليتش. فقال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن الا هذه الصلاة فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الصلاة. يبقى لازم نمرة واحد نتعلم الصلاة كما كان عصلي يصليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي، لابد ان احنا نصلي زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي. طيب في صلاه جهريه وفي صلاه سريه، ايه هي الصلاه الجهريه وايه الصلاه السريه؟ الفجر، خلي بالك معايا وخلي بالك معايا، الفجر المغرب العشاء. ملاحظ حاجه في الثلاثه دول، الثلاث صلوات دول، ان هم كلهم بليل. الفجر في نهايه الليل وبدايه النهار، المغرب في نهايه النهار وبدايه الليل، العشاء في الليل. طيب نكمل بعد الاتصال ده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرت الشيخ.
مرحبا بك. اتفضل انا سامعك.
معك رجب ان شاء الله.
مرحبا يا اخ رجب. يا مرحبا.
كنت عايز اسألك سؤال عن الشيخ في موضوع اليمين.
الايه؟ وطي التلفزيون واسمعني من التليفون يا رجب.
في موضوع اليمين.
اليمين اه.
انا حلفت على واحد باليمين انه ياخد مني مبلغ وبعدين جه رده لي بعد يومين ثلاثة.
نعم.
ايه كفرته او ايه حاله؟
يعني قلت عليا اليمين لازم تاخد الفلوس دي.
اه فاخدها مني وجه ردها لي بعد ثلاثة ايام. هل عليا كفارة او عليا حاجة؟
وانت قصدت بقولك عليا اليمين تاخدها يعني ما تردهاش ولا قصدت ايه؟
انا حلفت عليا باليمين ان هو ياخدها ما يردهاش.
ما يردهاش خالص يعني.
اه فجرب ده لي بعد 3 ايام فانا عليا كفاره ولا عليا حاجه؟
وقصدت باليمين انا قلت يعني والله ولا قلت عليا اليمين؟
قلت عليا اليمين لا تاخدها دلوقتي وعليا اليمين.
طيب.
ما هي راجعه.
وهو اليمين المعروف، اليمين المعروف هو اليمين بالله او الحلف بالله تبارك وتعالى. ماشي، ما دمت قلت عليا اليمين لا تاخدها وهو ردها لك بعد ذلك وانت اخذتها فعليك كفاره يمين، وهي اطعام 10 مساكين او كسوتهم، فان لم تستطع تصوم 3 أيام. يبقى التخيير في انك تطعم 10 مساكين او تكسوهم او تعتق رقبة. ما في عتق رقبة اليوم. يبقى اطعام 10 مساكين او كسوتهم، فان لم تستطع الاطعام او الكسوة او العتق فلك ان تصوم 3 أيام سواء متفرقات او مجتمعات، ولا تحلف بعد ذلك مثل هذا الحلف. فبنقول الصلاة الجهرية بقى، خلي بالك معايا أختي الكريمة اللي عايزة تعرف الصلاة الجهرية من السرية، إن الصلاة الجهرية هي صلاة إما في أول الليل أو في آخر الليل أو في الليل. يبقى الفجر المغرب دي كل منهما في أول وآخر الليل، والعشاء في الليل. هذه الصلوات الثلاث الركعتين الأوليتين منهم جهرية، يعني برفع صوتي حتى أسمعه أنا ومن حولي. هذا معنى الجهر، مش الجهر يعني سمع اللي في اخر الشارع، لا، بجهر في صلاتي، اقرا اسمع انا ويسمع من حولي في الحجره او في الحجره المجاوره بالكثير. اما الصلاه السريه فانا بقرا في سري، والاصرار لا يعني ابدا ان انا ابقى واقف قافل شفايفي ولساني كده وباجري على قلبي الايه القراءه، لا، لابد ان يتحرك لساني بالقراءه. ولا بأس أن تسمعي أو أن تسمعي نفسك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يجوز هذا. لكن الصلاة الجهرية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه صلاة جهرية. يبقى الصلاة الجهرية بأجهر حتى أسمع أو يسمع من حولي قراءتي. أما الصلاة السرية فأسر بالقراءة ولا أسمع إلا نفسي. ما دمت أنت إذا ما قرأت في سرك بتسرحي، يبقى تسمعي نفسك، تعالي صوتك شوية بحيث تسمعي نفسك ولا يأخذك الشيطان خارج الصلاة. طيب هل إذا رفعت صوتك في الصلاة السرية شيئا قليلا هل يبطل هذا الصلاة أو يفسدها أو يجعلها صلاة خطأ أو باطلة؟ لا، صلاتك صحيح. حتى وإن صليت الصلاة الجهرية بصوت مخافض أو في السر هل هذا يبطل الصلاة؟ لا، صلاة صحيح. الصلاة الجهرية إذا صلاها أحد وقد أسر بالقراءة، لم يسمع إلا نفسه فقط ولم يجهر بالقراءة، فصلاته صحيحة. وعلى أحد قولي العلماء عليه سجود سهو، لأن الجهر في صلوات الفجر والمغرب والعشاء واجب عند الحنابلة وغيرهم، والله أعلم. أما الأخت اللي قالت حلفت بالله وأنا كاذب، يعني هي حلفت وعارفة أنها كذابة، قلت والله ما رحت وهي رحت، أو والله ما خدت وهي خدت، هذا اسمه يمين غموس. هذا اليمين يغمس صاحبه في نار جهنم، لا كفارة له. يعني إيه لا كفارة له؟ يعني ما تسوميش مثلا 3 أيام أو تطعمي 10 مساكين أو ما شابه ذلك علشان تكفري عنه، لا، لا كفارة له مشروعة، وإنما يلزمك التوبة منه، لأن الحلف بالله كاذبا يعني أمر عظيم، أمر عظيم. فهناك ملائكة كروبيون أو ملائكة طوافون يطوفون حول العرش يسبحون بحمد الله تعالى، فإذا ما كان يوم القيامة يقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك،
أو كما جاء في بعض الأثار يقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وهم يقولون سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويسبحونه بالليل والنهار لا يفترون، فيقولون في تسبيحهم ربنا ما عبدناك حق عبادتك، فيقول الله تبارك وتعالى ولكن الذي يحلف بي كاذبا لا يعلم ذلك، لأن الحلف بالله كاذبا كما يقال على ألسنة العامة تهتز له السماوات السبع أو يهتز له عرش الرحمن، لأن الحلف بالله كاذب أمر لا يصدق أبدا. عشان كده سيدنا آدم لما إبليس عليه لعنة الله قال له كل يا آدم أنت وزوجك من هذه الشجر لشجرة الخلد، ده أنت لو كلت منها هتبقى ملك، ده أنت لو كلت منها مش هتموت أبدا، ده أنت لو كلت منها هتبقى ملك، وبعدين حلف له بالله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم بالله أنه ناصح أمين وأنه بيقول لهم الحق، فسيدنا آدم صدقوا على طول لأنه ما كان يصدق أبدا أن أحدا يحلف بذي الجلال والإكرام كاذبا. يا من تحلف بالله كاذبا ألا تعلم أنك ترتكب إثما عظيما لا كفارة له إلا أن تغمس في نار جهنم. لذا اسمه يمين غموس، قيل يغمس صاحبه في الإثم وقيل يغمس صاحبه في نار جهنم. طيب أتوب إلى الله منه ولا لا؟ أتوب إلى الله وأستغفر لك كثير من الاستغفار يا أختي، وتوبي إلى الله ولا تفعلي هذا مرة أخرى، على الله أن يغفر لك ويتوب عليك. أما المرة الثانية أن أنت قلت لأختك والله ما أنا هجيلك تاني، والله ما هاكم مثلا معاك تاني، وبعدين رحت كلت معاها أو جلست معاها من باب صلة الرحم مثلا أو من باب صلة هذه الأخت، وكان صلتك بها صلة طيبة وحسنة وفي طاعة الله، فإن هذا الحلف ده اسمه يمين مكفر. معنا اتصال ونكمل بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك أنا بنتي جوزها نام عليها يمين ترى، يعني على عليها الطلاق متروح بيت أبوك.
عليها الطلاق إيه؟
فقال لها وأنا رحت لها بيتها.
أنت قلت هو قال لها عليها الطلاق متروحي بيت أبوك؟
لا تبقى حرام عليا زي أمي وأختي.
اه حددي انت قال عليا الطلاق ولا قال محرمه على زي اختي؟
وهو بيت ابوها لا يعني حصلت مشكله بينه وبين ابوها فقال له عليا الطلاق انت رايحه بيت ابوك.
ها والتاني؟
اما رحت وراها بيتها فقال لها تحرم عليا زي اختي لو جيت ورايا، يعني لو رحت بيت ابوك من ورايا.
اه طيب هي عملت كده بقى؟
ما راحتش من وراه، هو اللي جابها اتعورت في وشها.
اه
فراح جايبها عندي.
طيب يا اختي الكريمه يا ريت زوج بنتك هو اللي يتصل ويسال، مش نافع سؤالك انت، خلي زوج بنتك هو اللي يتصل ويسال او يروح لجنه الفتوى ويسال عن هذه المساله، ما ينفعش كده في التلفزيون لو سمحتي. اما اليمين الثاني حاضر، اما اليمين الثاني فقد قال فقد قالت والله ما هجيلك ثاني، وبعدين راحت لها، ده اسمه يمين مكفرة، ما دام راحت لها يبقى تكفر عن يمينها، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يبقى عليك كفارة يمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فإن لم تستطيعي تصومي 3 ايام. طيب بقية الاسئلة التي جاءت على شريط الأسئلة، سائل يقول أعمل مأمور ضرائب وأخفف عن الناس قدر المستطاع وأدلهم على الخير، هل هذه الوظيفة حرام؟ لا، وظيفتك مش حرام، سددك الله ووفقك ووفقك إلى رفع الظلم عن المظلومين وتيسير الأمر على الناس. ولازم تعرفوا يا أخوانا أنه كان زمان الضرائب والمكوس كانت في الماضي كانت الحكام بيجمعوها من الناس عنوة وظلما وبياخدوها هم يستمتعوا بها ويعملوا لهم قصور ويبنوا لهم بيوت ويستمتعوا هم بها. أما الآن فالضرائب أصبحت أحد أوعية الدخل القومي، يعني أحد مرافق الدخل القومي، بتدخل مثلا لخزينة الدولة عدة مليارات، بتخش 30 مليار جنيه مصري من الضرائب،
فالمليارات دي بتخش الخزينة، بنعمل بيها مستشفيات، بنعمل بيها مدارس، بيصفوا بيها شوارع، بينيروا بيها الشوارع، بيعملوا بيها بنية تحتية للمدن الجديدة، بيخصصوا بيها مدن جديدة، بيعملوا مترو الأنفاق، بيعملوا قصورة إلى آخره. يعني هذه أعمال كلها منافع للناس، فهذه ليست يعني ينطبق عليها المكوس القديمة، لكن هناك تقديرات جزافية بتحصل وأشياء بتبقى خارج يعني شرع الله تعالى. فإذا كان المأمور ده بيخفف عن الناس يبقى جزا الله خير. مرحبا بك أخ حسن. مرحبا بأهل الجيزة.
السلام عليكم يا حسن.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
تفضل يا حسن.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت مراتي كنت عند والدها أنا وهي،
نعم،
ويعني حصل مشكلة بيني وبين أبوها وكده، فاضطريت ان انا يعني احنا عايزين، قلت لها عليا الطلاق بتاعتها، ما تروح عند ابوك تاني.
وقصدت ايه بقى؟
ف يعني بعد ما روحنا البيت بتاعها قلت لها تبقى محرمه عليا زي ام اختي لو رحت عندكم من ورايا وكده. فحصلت مشكله بيني وبينها في البيت وبتاع، فتعورت في وشها وكده، فاضطريت طبعا ما فيش حد ياخد باله منها، فاضطريت ان انا اوديها عند اهلها تاني.
انت اللي عورتها؟
ايه؟
انت اللي عورتها؟
الصراحه يعني
حرام عليك يا راجل، ده ربنا مزوجها لك عشان تاذيها وتضربها في وشها وتعورها، ده انت عايز علقه سخنه. حاضر اجاوبك. عجيب والله يا اخواني، والله حاجات تقشعر لها الابدان. الله تبارك وتعالى اعطاك هدية وزوجك بهذه المسكينة المرأة، وجعلها اسيرة عندك، وجعلها تحتك، وجعلها مطيعة لك، وفي الاخر تضربها وفي وجهها وكمان تعورها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارشد الرجال الى الاحسان الى المرأة، فقال اطعمها من حيث طعمت، واكسها من حيث اكتسيت، واسكنها من حيث سكنت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، مجرد ضرب الوجه هذا حرام، ولا تقول لها قبحك الله، فإن الله ما خلق خلقة إلا هي في أحسن صورة، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم في أي صورة ما شاء ركبك، أي خلقك في صورة حسنة جميلة، كما قال أيضا في سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فما يصح أن الإنسان يقول لمراته قبحك الله أو قبح الله وجهك، لأن هذا الوجه وجه جميل خلقه الله تبارك وتعالى على صورة آدم عليه الصلاة والسلام، وهو الوجه الذي خلقه الله تعالى بيده. مرحبا بك اخت امل، تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام امل، تفضلي.
كنت عايزه اسال حضرتك على سؤال يا فضيله الشيخ. انا عندي ابني عنده 22 سنه،
نعم،
حب بنت، هي معدبه جدا وبنت ناس، بس للاسف هم سريين جدا عننا، والدها غني يعني، فرفض ان ابني وبنته يرتبطوا، وضغط على بنته ان هو يجوزها واحد هيدفع مهر مش عارفه كم مليون حاجه كده يعني. فالبنت سابت بيت والدها ووجدت كلمنا اكتر من حد من اهلها على ان البنت تبقى عندهم يعني، واحنا شرفنا ان احنا ناخدها لابننا وكده، اهلها كلهم رافضين ان هم اي حد ياخدها عنده، وهي قاعده معايا دلوقتي عندي في البيت، وانا عندي شابين في البيت، ابني واخوه تاني اصغر منه بسنتين. انا مش عارفه يعني ده كده وضع حرام شرعا، ولا احنا كده بنحافظ عليها لو راحت عند اي حد تاني من اصحابها او كده.
أم أمل أسألك سؤال، أسألك سؤال يا أم أمل،
وهي أنا بعتبرها زي بنتي، لكن
أسألك سؤال يا أم أمل،
بتفضل.
لو أنت بنتك أنت، لو دي بنتك أنت، ترضى إن هي تروح عند بيت ناس تانيين ويقولوا الكلام دوت؟
لا مش هقبل.
خلاص يبقى لا يجوز لك، هذا لا يجوز،
لا يجوز،
لابد أن ترجع
إلى بيت أهلك.
فضلت الشيخ أنا بقول لجوزي الكلام ده إن ده لا يجوز.
البنت آثمة، هذه البنت آثمة وخارجة عن طاعة أبيها وأمها، وهي في مستوى معيشي
خارجة يعني. أنا فضلت الشيخ قاعدة جنبي،
وأنا أنا أسمعها
حضرتك
من هسمعها من التلفزيون، مش هنسمعها في التلفزيون.
أستأذنك على التلفزيون بس سمعها رأيك.
لا هسمعها، خلاص اقفلي وأنا هسمعها. يعني أنا نفس السؤال اللي فات برضو، يعني مشاكل عجيبة جدا بتحدث، وكأن الأمر كل واحد على هواه يحكم بما يريد. الراجل الأولاني يعني نزل ضرب في مراته لحد ما عورها في وشها، وودها لابوها متعوره، مضطر بقى وداها لان هو كان قايل لها كمان قبل كده تحرمي عليا زي ام واختي لو رحت عند ابوكي من غير اذني. طبعا من غير اذنه يبقى خلاص كده هذا اليمين لا يقع الا اذا خرجت بغير اذنه، اما اذا خرجت باذنه فلا يقع. واليمين الاولاني اللي هو على الطلاق بالثلاثه، ما انت هتروح عند بيت ابوكي
يبقى إذا ذهبت يقع طلاقا لأنه كان شكله كده إيه عزم عزما أكيدا على مثل هذا. طيب معنا اتصالوا نكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا بك يا أخي.
إني حبك في الله والله.
حبك الله حطنا فيه.
عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
أنا كنت راجل فقير يعني شغال في المعمار وكنت بروح فراح بنقعد كل يوم بخمسين جنيه ومية جنيه فطبعا أنا ربنا تابع علي الحمد لله رب العالمين وبصلي كل وقت
الحمد لله
الفجر وعايز أعرف يعني الفلوس دي أجيبها إزاي؟
الفلوس تجيبها إزاي؟
يعني الفلوس دي عشان أجيبها تاني لازم أعمل فرح.
لا ما تعملش. يلا ربنا يعوضك عليها خير.
ده 5000
يا رب يكون 100000 لو عملت فرح
الناس دي يا ربنا يعوض عليا فيه كده.
بص يا اخويا لو عملت فرح مش هيعرف تعمل فرح تلم فيه الفلوس دي الا اذا جمعت في الفرح ده الساقطين والساقطات والمدخنين الحشيش والبانجو والمارجونا وشارب الخمور وتاتي بالراقصات والطبالين والفنانين الى اخره. يبقى انت كده علشان تلم فلوسك لازم هتنفق في سبيل الشيطان ما يغضب الرحمن. سيب فلوسك دي لله اترك ما تركته ما انفقته لله تبارك وتعالى وسيعوضك الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انا انصح كل واحد ليه نقطة بره وعايز يعمل فرح لابنه ولا البنت ولا عايز يعمل طهور ولا يعمل عيد ميلاد علشان خاطر يلم النقطة دي اقول له اتق الله ولا تفعل فانت مما فان فعلت فانت ممن قال الله تعالى فيهم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا فيه مشابهة لأهل الكفر الذين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. نرجع تاني لأخونا اللي ضرب مراته في الشارع بقول له لازم تتوب إلى الله من هذا الضرب المبرح وتحسن إلى امرأتك وتعاملها معاملة حسنة وتأسف لها وتتأسف لها على ما بدر منك وتستأنف علاقتك الزوجية وفق قوله تبارك وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. أما الأخت اللي هربت من أهلها من أجل أن تتزوج ابنة هذه السائلة ابن هذه السائلة وهم كانوا رغمنا أنها تتجوز واحد تاني ويدفع لها مهر الشيء وشويات إلى آخره. أولا أنا لي عدة نصائح. النصيحة الأولى لهذه الأم السائلة فقد سألتها سؤالا هل ترضين من ابنتك أن تفعل هذا الفعل إن جالها عريس وانتم ما وافقتوش عليه انها تهرب تروح لاهل العريس عشان تتجوزوا رغما عنكم؟ فقالت لا. فما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. لما دخل الشاب على رسول الله وقال يا رسول الله زني في الزنا فقال اترضاه لاختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضون لاخواتهم. اترضاه لامك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم. اترضاه لعمتك لخالتك؟ حتى عدد له محارمه من النساء فلم يرضى. قال وكذلك الناس لا يرضونه لنسائهم. فما لا ترضينه لابنتك لا ترضينه لهذه البنت. هذه واحدة. ثانية النصيحة الثانية هذا الشخص الذي يريد أن يتزوج من بنت عقت وليها وخرجت من بيته بهذه الصورة السفيهة والسافرة للبحث عن الحب والغرام والهوى والعشق هذا الرجل كيف تأمن هذه المرأة أن تكون أما صالحا لأبنائك؟ الأم الصالحة لا تهرب من بيت أبيها لتتزوج من تحب. الأم الصالحة أم تلتزم شرع الله تبارك وتعالى ولا تتبع هواها ولا تتبع شيطانها. فأنت أيها الشاب إذا اخترت مثل هذه الفتاة وأنا مش بنتقص البنت كده أنا بوريه إن هذا اختيار غير سليم لأن هذه البنت إذا ما خرجت عن طوع أبوها بالشكل ده سهل جدا تخرج عن طوعك. وبعدين عايز افهمك حاجة اذا كانت عايشة متبغددة بالشكل ده وفي مستوى عالي وفي رفاهية عندهم قصر وعندهم فلوس وملايين وعربيات الى اخره انت هتعيشها فين؟ هتجيب لها شقة فين؟ وهتجيب لها عربية شكلها ايه؟ وهتقدر تعيشها في المستوى الاجتماعي اللي هي عايشة؟ لو هي قبلت واتجوزتك بعد شهر واثنين وثلاثة هتمل عيشتك وهترجع مرة اخرى لعيشتها وهتخلي عيشتك هباب. انا بقول لك يا اخي الكريم أنصحك ألا تأخذ مثل هذه البنت. وبعدين إيه حب إيه وغرام إيه وعشق إيه؟ إنما هذا هوى وهذا نوع من أنواع يعني إشباع الغرائز وليس هو زواج. لأن الزواج ليه شروط يا ابني لازم تفهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال
تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإن الرجل أيضا ينكح من أجل دينه وخلقه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أما الحب والغرام اللي بنشوف التمثيليات والأفلام ده، والله يا ابن تمثيل، والله تمثيل وكذب ومحرمات ترتكب باسم الايه، باسم الفن. هذا كله كلام باطل، لا تصدق هذا الكلام. وزواج على مثل هذه الطريقة لا يبقى. وكم من شاب أحب فتاة هربت معه وهرب معها وتزوج وبعد ذلك طلق وافترق. وكم من امرأة تركت بيتها وذهبت إلى حبيبها وبعد ذلك خانته أو خانها. فاتق الله تعالى عبد الله. أما النصيحة الثالثة فللبنت، يعني أنت دلوقتي أبوك رباك 20 سنة، 22 سنة، وفي كل هذه التربية لم تتعلمي منه شيء، لم تتعلمي أنه صاحب خبرة وأنه يحبك ويحب لك الخير ويتمنى لك الفلاح والصلاح. كلام التلفزيونات والسينما والأفلام اللي انت مقتنعة بيه والحب، وإن الحب بينسي كل حاجة، ده كلام كذب وكلام مش صحيح. بدليل إن قصة الحب في الفيلم من أول الفيلم لحد آخره، وأول ما بيجوزوا بيقول لك النهاية. احنا عايزين نشوف بعد الجواز ايه؟ نفسنا نشوف اتنين اتجوزوا عن حب بهذه الطريقة السفيهة الخارجة عن شرع الله، نشوف حياتهم تبقى شكلها ايه. وانا تأتيني يوميا الاسئلة والاستفسارات والمشكلات الزوجية. غالب من تزوجوا عن مثل هذا او ما يسمونه الحب والهوى والغرام والعشق، غالب هذه الزيجات فاسدة. انا بقول غالب لان ممكن واحدة او اثنين او ثلاثة من هذه الزيجات يعني تستمر بتوبة الطرفين. فانا بقول لك يا بنتي ارجعي بيت ابوك، ارجعي بيت ابوك، وما تهنيش نفسك وما تهنيش اهلك وما تهنيش بيت ابوك اكتر من كده وما تهنيش ابوك اكتر من كده. هذا لا، هذا الاب لا يستحق منك هذا. رباك واحسن اليك واعطاك كل ما تريدين، لا يستحق منك ابدا ان تفعلي هذا. ايه العواقب اللي ممكن تلاقيها لو رجعت بيت ابوك؟ مفيش عواقب. انا متاكد ان شاء الله هيرحبوا بيكي، ولما يجي يجوزوك اي واحد يقول يا بابا مفيش مشكله انا موافقه على اللي انت هتعمله كله، لكن خليني اختار عريسي. يا ريت يكون مثلا في مثل ثقافتي، في مثل معاملتي، في مثل اخلاقي. انت يا بابا ربيتني تربيه كويسه، وانت يا بابا ثقفتني ثقافه كويسه، والفلوس اللي عندك دي كلها يا بابا يعني انت ما طلعتش فجاه، انت بالكدح والتعب عملتها. فما تدورش واحد معاه فلوس وتجوزهولي وخلاص، لان انا مش هتجوز الفلوس. انا عايزه واحد صالح تقي يحميني ويحافظ عليا، حافظ على عرضي وحافظ على شرفي وحافظ على اصلي وحسبي ونسبي وديني، وياخد بايدي ربنا وعشان اخش الجنه انا وهو. اقنعيه بالكلام ده يا بنتي، يا بنت الحلال اللي انت بتعمليه ده خطا. ارجعي لبيت ابوكي واتقي الله تبارك وتعالى. قعدتك في بيت غريب حرام عليكي. زوج هذه المراه اللي معاكي هذا ليس محرم لك، لو قابل الولد اللي انت بتحبيه ده مش محرم ليك، ولا الواد اللي انت بتحبيه ولا اخوه يعني محارم لك، فلا يحل لك ان ترينهم او تجالسيهم. فكيف تفعلين هذا وتنامي كمان في البيت؟ هذا لا يحل لك. وبعدين الشاب اللي هو عايز يتجوزك ده عنده بيشتغل ايه؟ معاه مؤهل شكله ايه؟ وبعدين شغال ايه؟ وهل يستطيع انه يعيشك فعلا في المستوى اللي انت عايزاه؟ انت متخيلة ان الزواج ده قصة حب جميلة؟ ابدا يا بنتي. الزواج ده مسؤولية، مسؤولية، مسؤولية. بكررها 3 مرات عشان تعرفي ان الزواج ده مش قصة حب، مش غرام، مش الكلام اللي تشوفه في التلفزيونات والافلام. الكلام ده بقوله لك انت ولكل بنت تسمعني. اعلمي ان الزواج ليس قصة حب جميلة وردية بتخلص مع نهاية الفيلم، ابدا. الزواج مسؤولية امام الله. شوفي، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيته. ربنا يسألك عن زوجك وعن أولادك، فبدايتك دي بداية خطأ. من صحت بدايته صحت نهايته، وفهمي بقى العكس: من فسدت بدايته هلك في نهايته. فلا تبدأي حياتك الزوجية بالهروب والحب والغرام والقصص الخايبة والخيالية دي. معلش انا بكلمك بالبلدي، انا حاسس انا بكلمك بحرقة، وبرضه لان انا حاسس ان انت بنتي، انت بنتي مش واحدة غريبة، فعليك تتقي الله تبارك وتعالى. ارجعي لأبوكي وقول أبوكي يتقي الله فيك فلا يجوزك ما تكرهين ولا يمنعك ممن تحبين إذا كان مناسبا لك. خلي بالك فيه كفاءة في الزواج، ما ينفعش واحد يتجوز واحدة وهو غير كفء ليها، أو واحدة تتجوز واحد وهي غير كفء لها. لابد من الكفاءة، لابد من المساواة أو التقارب في المستوى الاجتماعي، في المستوى المادي، في المستوى الثقافي، في المستوى الحسب والنسب. هذه الأشياء مهمة جدا، لأن كتير شفنا بيوت خربت بسبب الفوارق العظيمة ما بين الرجل والمرأة، وبالذات إذا كانت المرأة مستواها عالي قوي والشاب مستواه لسه في بداية حياته، كتير قوي بتفسد هذه الزيجات. طيب نكمل أسئلة الام اس. الله المستعان. السؤال الثاني بتقول امرأة مصابة بقرحة في المعدة ولا تستطيع الصيام وهي تطعم منذ 8 سنوات، فما حكمها؟ حكمها ما تقولي، هذه القرحة في المعدة إن كان الأطباء قالوا لك لا يجوز لك الصيام ولن تستطيع الصيام وأن الصيام يزيدك مرض، فإنك من ذوي الأعذار، أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا. حتى لو عدت طول حياتك تفطري وتطعمي فإن الله يغفر لك ما دمت غير مستطيعة. شفاك الله وعافاك. من فضلك يا شيخ، هي حامل وسوف تقوم بعملية قيصرية للوضع للمرة الثالثة، عايزة تقول يعني هل يعني يجوز ان تستكمل الحمل ولا تنزل الحمل ده؟ لا ما تنزلش الحمل، فانه قتل لا يحل لك. والعملية القيصرية يعني معروف ان هي بتتم الحمد لله بسهولة وسلاسة الان، والاطباء بقوا بياخدوا احتياطاتهم في غالب العمليات، وان شاء الله هتقوم بالسلام. او ان هي قصدها ان هي حامل وهتقوم بعملية قيصرية المرة الثالثة، هل تصوم رمضان ولا لا؟ طبعا ما تصومش. الحامل والمرضع، انا دائما اخذ بفتوى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الحامل والمرضع ممن لا يطيق الصيام، فكل حامل وكل مرضع في شهر رمضان لها ان تفطر وان تطعم عن كل يوم مسكينا، عفى الله عن الجميع ويسر الله لكل حامل ولكل مرضع. ما حكم العمل في صنع الشيشة؟ لا أجد عمل آخر. شوف خلي بالك آخر السؤال بيجاوب أول السؤال، يعني هو بيقول لا أجد عمل آخر عشان هو عارف أن الشيخ يقول له حرام. حرام يا حبيبي، العمل في الشيشة حرام، سواء في التصنيع أو في حملها إلى من يشربها أو بيعها أو شرائها. هذه الأدوات كلها أدوات خبيثة، والمكسب من ورائها خبيث، والعمل فيها خبيث. توبوا إلى الله. وبعدين واحد يقول لك طب أنا خليني أشتغل فيها لحد ما ألاقي عمل. لا، اسمع قول المولى عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى الأول مش تدور على المخرج، الأول تتق الله وتقوى الله بترك الحرام. فإذا تركت الحرام وبحثت جيدا عن عمل حلال سيرزقك المولى عز وجل بعمل حلال ويرزقك من حيث لا تحتسب. من الممكن جدا تبقى تلاقي تعب في الأول ومشقة وما تلاقيش عمل بسهولة، ولو لقيت عمل تلاقيه شاق أو دخله قليل. معلش أصبر أصبر، الحلال حلو قوي، لو اتعودت على أكل الحلال هتستطعمه ومش هتستطعم تاني مرة الحرام. سيب العمل في الشيشة ولا في القهوة ولا في الكافي شوب، وتوب إلى الله واعمل عملا شريفا نظيفا. هي امرأة معها مبلغ من المال وخايفة لو اديته لحد يشغله يسرقه. أكتر اللي بيشغلوا الفلوس بيسرقوها. ممكن أعرف بنك مش ربوي، أرجو الرد. طبعا أنا ليه بقول كده؟ لأن اللي بيشغلوا أموال نصابين، مش كلهم يعني، فيهم نصابين. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا جوزي لسه متصل بحضرتك.
نعم.
اللي هو اسمه حسن.
نعم.
فانا عاوز اسأل حضرتك، هل انا محرم علي ان انا ارجع له؟ هو بقول لي ارجعي.
هو مش قال لك؟
هو راح الازهر وكده، هو وشيخ، وقال له ادفع كفارة 300 جنيه، هو دفعهم، بقول انا دفعتهم.
اسمعيني بس،
فانا لو دفعت هل محرم عليه ولا ما ينفعش ان انا ارجع؟
هو قالك تحرمي علي زي امي واختي لو رحت بيت ابوكي من غير اذني، ولا لو رحت بيت ابوكي؟
هو قال لي قال لي علي الطلاق، تحرم علي زي امي واختي لو رحت عندكم. فاتخانقت انا وهو
من غير ما
يشدني ووداني عند والدتي
من غير ما يشترط الشرط ده اللي هو من غير اذني،
وهو اخر يمين اساسا.
اسمعيني بس، يعني وقال لك كده عليا الطلاق لو رحت بيت ابوك تبقى محرمة عليا زي ام واختي، ما قالش بقى باذني ولا من غير اذني؟
ما قالش، لا ما قالش ولا باذني ولا من غير اذني.
طيب خلاص
هو هذا حلف الحلفان ده.
طيب بص خلي بالك معايا، خلي اسمعيني من التلفزيون. بالنسبة لان هو قال علي الطلاق بالثلاثة لو رحت بيت ابوك تبقى حرام عليا زي ام واختي، هذا ليس يمين طلاق لكنه يمين ظهار، يجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين من قبل ان يمس امرأته، من قبل ان يمس امرأته. فان لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين دون انقطاع يبقى يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين، فإن أطعم 60 مسكينا فامرأته حلال لا يمسها قبل أن يطعم. طيب نشوف السؤال دوت من المنيا وبعدين.
ألو.
السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. ألو. اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
حضرتك
أسمعك اتفضل.
حضرتك أنا كنت عايز أستفسر عن حاجة يعني كده.
اتفضل. أنا سامعك اتفضلي. اتفضلي سامعك.
حضرتك انا كنت بشتغل في مكان يعني وكده هو.
نعم.
وصاحب المكان طلبني للجواز.
نعم.
هو اكبر مني. وهو نعم. متجوز يعني وكده هو معاه اولاد.
نعم.
بس انا هو اهله رافضين انا شخصيا. عشان خاطر قالوا له ان هي كانت شغالة هنا وكده هو فما ينفعش. تتجوز تتجوز حد من بيت تاني يعني وكده هو. فهو حضرتك دلوقتي جاب لي ذهبي ودفع لي مهري وكل حاجة وفرش لي من الشقة وكل حاجة.
استأهله ربني وانت أخذتها تعرفنا وأخوه قفله
في الجواز
وقال
له ما ينفعش.
فهل
أنا كده
يعني ممكن أكمل معاه ولا حرام؟ طيب هجاوبك إن شاء الله. حاضر. يبقى الأخ اللي قال لمراته عليا الطلاق بالثلاثة، ما أنت رايحة بيت لو رحت بيت أبوك تبقي حرام عليا زي أم أختي، ده اسمه يمين ظهار، ولا يحل له إن ذهبت امرأته إلى بيت أبيها سواء بإذنه أم غير إذنه أن يمسها إلا أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله قبل أن يمسها. فإن لم يستطع الصيام يطعم 60 مسكينا برضو قبل أن يمسها. فإن أطعم 60 مسكينا خلاص هي امرأته. هي الأخت بتقول ده كان اليمين الثالث، لا ده مش يمين طلاق، ده اسمه يمين ظهار، كان أهل الجاهلية بيحسبوه طلاق لكن في الإسلام حسب ظهارا وجعلت له كفارة. فإن أدى زوجك الكفارة خلاص يعني أنت زوجته مرة أخرى وعليه التطليقتان الأوليتان دول عليه زي ما هم، لكن دي مش تطليق. أنت بتقول لي هو طلع 300 جنيه، تصدق ب 300 جنيه، احنا بقول يطعم 60 مسكين، ربنا قال يطعم 60 مسكين. إذا كان ادى 300 جنيه دول لواحد وقال له أنا أوكلك إنك تطعم 60 مسكين ب 300 جنيه دول جاز هذا، لا أو إن هو يخرج عن كل مسكين كيلو وربع رز اللي هو نصف صاع، يعني كيلو وربع رز في 60 يعني بحوالي 75 كيلو أرز يخرجهم للفقراء والمساكين، كل بيت 5 كيلو ولا 10 كيلو بالذات في أيام الأزمات بتاعت الأرز دهيت، ويبقى كده كفر عن يمينه. أما إذا كان طلع 300 جنيه وداهم لحد ووكل كما قلت لكم يبقى إن شاء الله ترجعي له ويبقى زوجك بإذن الله تبارك وتعالى، وليس هذا بيمين طلاق، والله أعلم. نعم السلام عليكم. مرحبا يا ام سلمى.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
انا زوجي لسه متوفي بقاله كم يوم يعني.
بقاء لله تعالى، شد حيلك يا بنتي.
هو في حادثه.
بقاء لله.
شد على الله. فانا مش عارفه بصراحه يعني قلقانه من الشقه وخايفه عشان هي حادثه وكده، فبقول
الحادثه كانت في الشقه يعني
بصوره وحشه.
الحادثه كانت في الشقه؟
لا دي الحادثة في عربية برا.
نعم.
لا في عربية برا.
طيب ماشي هجاوبك. حاضر. طيب الأخت اللي قالت في سؤالها هي امرأة ومعها مبلغ من المال وخايفة تديه لحد يشغله فيسرقه، أنا بقول إن غالب اللي بيشغلوا الفلوس ما يعرفوش أحكام المضاربة
للأسف الشديد يقول له أنا بشتغل في العمل الفلاني والألف بيكسب 100 جنيه و 200 جنيه و 300 جنيه فصاحبنا صاحب الفلوس يسيل لعابه زي ما بيقولوا لا تجد نصابا إلا وجدت طماعا أو لا تجد طماعا إلا وجدت له نصابا فيقول له طب خد بقى 50,000 مدام هتديني 100 جنيه كل شهر على الألف ويديله هو شهر واحد والتاني وبعد كده يعني الفلوس راحت يعني زي بيقولوا ايه خدها الغراب وطار. طيب نشوف السؤال ده. السلام عليكم.
مرحبا باهل الاسكندرية.
السلام عليكم.
عليكم الصحة والسلامة.
اتفضل اخي الكريم.
ازيك حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
عليكم الصحة والسلامة. ازيك حضرتك يا شيخ؟
اتفضل حبيبي بارك الله فيك.
شيخ لو سمحت واحد جامع زوجته في نهار رمضان.
نعم.
وتوفى.
وتوفي قبل ان يؤدي ما عليه.
ايوه
نعم.
فأودي ما علي واسرته فقيره.
نعم.
فايه الكفاره دلوقتي؟ اقدر في كفاره ولا ايه بالظبط؟ خصوصا ان واحد راح الرسول صلى الله عليه وسلم ووصل لاطعام مساكين فقال ما فيش قطع افقر مني فالرسول صلى الله عليه وسلم اطعم وقال له تصدق عليه لاهل بيتك.
حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر.
فكنت عايز اعرف الرد.
حاضر يعني. حاضر بارك الله فيك. الاسئله كثيره جدا والوقت داهمنا سنحاول إجابة الأسئلة بارك الله فيك. طيب فبنقول للأخت الكريمة يعني إن شاء الله بنقول للأخت الكريمة يعني لابد أن تبحث الأول تتعلمي أحكام المضاربة إن صاحب المال إذا أعطى الإنسان ماله ليتاجر فيه أو ليتجر فيه إن المضارب هذا له جزء من الربح وللعامل في المال ده جزء من الربح وإن لو حصلت خسارة بدون إهمال العامل فإن رأس المال هو الذي يخسر وأما العامل فإنما يخسر مجهودة وأما مسألة إن كل واحد يدي فلوس لواحد يشغلها يقوم له اكتب له وصل أمانة بالفلوس فهذا لا يضمن رأس المال هذا مخالف لشرع الله تبارك وتعالى كما أنه لا يجوز أيضا إن يقول له إن الفلوس زي ما هي وأنا عايز أرباح عليها ومش عايز أقل مثلا من 20 جنيه على الألف هذا لا يصح إنما يقول له إني أريد أرباحا على يعني هذه التجارة بنسبة مثلا 10% من مجموع الأرباح بعد المصروفات بهذا الشكل من الممكن جدا إن تصح المضاربة لكن هي بتسأل عن بنك غير ربوي فأنا بقول لها إن بنك فيصل تقريبا يعني غالبا ما يثني عليه أهل العلم. في سؤال عن الطريقة الضالة طريقة القديانية وسؤال عن غلام أحمد قدياني وإن شاء الله تعالى نجاوب المرة القادمة. أما بالنسبة للأخ الذي جامع زوجته في نهار رمضان فكان واجب عليه أن يكفر عن هذه عن هذا الفعل بصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصيام كان يطعم 60 مسكينا. أما وإنه قد مات قبل أن يؤدي هذا فإنه يجب على ورثته أن يؤدوا عنه إما أن يصوم أحدهم شهرين متتابعين عنه وإلا فإن لم يستطع أحد فإنهم يعني يتصدقوا بإطعام 60 مسكينا فإن كانوا فقراء لا يجدون يجوز لهم أن يسألوا أهل اليسار فيعني يأخذوا بعض المال ويتصدقوا به كفارة لهذه الجريمة في نهار رمضان من صاحبهم الذي توفي رحمه الله تعالى لكن هذا الحكم لا يسقط إنما هو متعلق برقبة من ورثوه. أيضا هناك يعني سؤال غريب أو بيقول اكتشفت خيانة زوجتي حيث كانت تكلم شخص واعترفت بذنبها وأقسمت أنه لم يلمسها وتابت على حد قولها أرجو النصيحة يعني ما دامت قد تابت لا تثريب عليها وأمسكها وشوف كل الأسباب التي أدت لخطأ هذه الزوجة فتلافاها وتلاشاها وإن شاء الله المرة القادمة هنجاوب على بقية الأسئلة وبالذات سؤال الأخت اللي هي اتخطبت دهية من واحد أو صاحب العمل وإن في مشاكل عند أهله أنا شايف يعني من النصيحة إن لو تزوجت هذا الشخص هيبقى في مشاكل كتيرة فأرجو إنها تتزوج غيره أفضل من هذا الشخص اللي عنده مشاكل جامدة في البيت وإخواته مسيطرين عليه أو زوجته أو ما شابه ذلك الأفضل تبعد عن المشاكل دهية. أنا مش لاقي وقت لكن لو في وقت إن شاء الله في الحلقة القادمة سأسترسل في الإجابة عليك إن شاء الله تعالى. تابعيني في الحلقة القادمة إن شاء الله يوم الجمعة أو غيره بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ويفقهنا في دينه وأن
يأخذ بأيدينا ونواصينا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته أكثر من طاعة الله ومن ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن الصيام بالذات في هذا الشهر شهر شعبان. واستعدوا لشهر رمضان، هذه الأيام المباركات التي لا يأتي مثلها على طول العام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من الصائمين القائمين التالين العاملين بالخير والطاعات في رمضان، وأن يخبله منا بجوده وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة